صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك. المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا. هل ابتسمت بعد الطفوف ثغور، وهل بعد هتك المحصنات سرور؟ لقد هجمت أبياتها القوم بغتة، فكادت من الرعب القلوب تطير. فراحت بأكناف الطفوف كأنها يا حمام أريعت خلفهن صقور. تعج بقتلى عفروا في الثرى، وهل يجيب ندى المستصرخين؟ عفير فدارت بقتلاها تريد وداعها، وراحت عليهن السياط تدور. وعجل بالمسرى العدو وقومها على الترب تكسوها صبا ودبول. فعز عليها أن تروح مع العدا، وأجسادها لم تحوهن قبور. نادت أحجاب الصون في أمان الله، ويا الظعن للشام ونهل الحمية. زينب تنادي ساعة القشرة، علي ساعة القشرة يوم مر بالمذابيح كلهم عرايا والستر من سافي الريح، ومن الحزن زينب تدوم ونوبه تطيح، وتصيح شعب الراس من عظمه من عظمه الرزيه. اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تتحدث عن الهوية الإسلامية، الهوية التي تجمع الشعوب المختلفة والقوميات المتباينة، ألا وهي هوية الإسلام، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حديثنا هذه الليلة في محاور ثلاثة. المحور الأول في تعريف الهوية، والمحور الثاني في بيان الحاجة إلى الهوية، والمحور الثالث في بيان الاتجاهات المختلفة في تحديد الهوية. نجي الآن المحور الأول. كثير من الناس يقول أنا عندي هوية أو هويتي لا تسمح لي أن أفعل كذا، أو أنا لا أقوم بأمر لأنقض تصلم مع هويتي. ما هي الهوية؟ لابد أن نحدد معنى الهوية، لابد أن نحدد مفهوم الهوية. عندما نرجع إلى مجلة عالم المعرفة العدد 224، هناك كتب الدكتور عبد الله رشاد الشامي كتابا بعنوان إشكالية الهوية في إسرائيل. في هذا الموضوع نقل عن كتاب قاموس علم الاجتماع تحديدا ضيقا للهوية. الهوية هي السمات المشتركة بين جماعة معينة، بحيث تكون هذه السمات موضع اعتزازهم وافتخارهم. اشرح لك بالمثال. يعني مثلا عندما نلاحظ ابناء العراق، ابناء الرافدين، ابناء الرافدين تجهم سات متركة مهما اختت مذاهبهم او اديانهم، معهم سات مشتركة: اللهجة، التقاليد، التراث الحضاري الذي تكون وتولد على هذه الأرض. هذه السمات المشتركة بين أبناء الرافدين التي تكون موضع افتخار أبناء الرافدين وموضع اعتزازهم بتراثهم الحضاري وبتاريخهم الحضاري الساطع، هذه تسمى بالهوية. السمات التي معهم وتكون موضع افتخارهم واعتزازهم نعبر عنها بماذا؟ بالهوية. علماء الاجتماع يقولون أصول الهوية ومكونات الهوية ترجع إلى أربعة أصول. المكون الأول هو التربة، التربة والأرض التي يعيش عليها الإنسان من مكونات هوية الإنسان. لذلك تجد كثيرا من عمالقة الأدب، سواء كان الأدب العربي أو الأدب الفارسي، يتغنى بالتربة، يتغنى بالأرض، يعتبر الأرض
منبعا لهويته، يعتبر الأرض مظهرا لهويته. إذا تلاحظ بالشعر العربي كثيرا ممن تغنى بالتربة كمظهر للهوية. تلاحظ ابن الرومي مثلا يقول: ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا، وحبب أوطان الرجال إليهم عهود مآرب قضاها الشباب. هنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. رقاع بن قيس الأسدي يقول: بلاد بها نيطت علي تمائمي، وأول أرض مس جلدي ترابها. أحمد شوقي يقول: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. إذن التربة هي المكون الأول من مكونات الهوية. المكون الثاني اللغة، سواء كانت لغة عربية أو لغة فارسية أو لغة هندية، بأي لغة كانت، اللغة من مكونات الهوية. اللغة كما هي أداة للتواصل، كما هي أداة للتفهيم والتفهم، هي أيضا مظهر لهويتك. لغتك مظهر لهويتك، لغتك انعكاس لهويتك. المكون الثالث من مكونات الهوية التراث الحضاري الذي ينقله الأجداد للآباء والآباء للأبناء. ما في مجتمع ما يملك تراث حضاري، ما في مجتمع ما يملك تاريخ وأعراف وتقاليد يتلقاها الجيل الجديد عن الجيل السابق. التراث الحضاري لأي مجتمع هو معرف ومكون من مكونات هويته. المكون الرابع هو الدين. الدين يجمع اللغات المختلفة، يجمع القوميات المختلفة، يجمع الحضارات المختلفة. الدين من أبرز مكونات الهوية ومن أبرز مظاهر الهوية. زين، تم كلامنا في المحور الأول وهو تحديد معنى الهوية ومكوناتها وأصولها. نجي الآن إلى المحور الثاني، حاجتنا إلى الهوية. يوجد بعض الأقلام الليبرالية في زمننا هذا التي تنادي بعدم الحاجة إلى الهوية. لماذا نحتاج إلى الهوية؟ يعني ليش إحنا نتبنى أن لنا هوية؟ ماكو ضرورة أن تكون لنا هوية. زين؟ الآن الحضارة الغربية فرضت نفسها بكفاءتها، بمنطلقاتها العلمية، بإنجازاتها التكنولوجية، بعملقتها الفضائية. إذن الحضارة الغربية فرضت نفسها شئنا ما بينه، فالتبجح بالهوية والتشبث بالهوية والدعوة أن لنا هوية نخاف عليها وأن لنا هوية نخشى أن نغزى ونخشى أن نخترق ونخشى أن ينفذ إلينا وتضيع هويتنا وتنسحق هويتنا. هذه الكلمات، كلمات النعي وكلمات الندبة وكلمات البكاء على الهوية لا داعي لها. مسألة واقع، انفتح على الواقع كما هو. الواقع يقول لك توجد حضارة متقدمة منفتحة، أنت انفتح عليها وسر في ركابها واستفد من طاقاتها واستفد من تقدمها واقتصادها وأما أنك تبقى تنعى على هويتك وتندب على هويتك هذا لن يقدمك خطوة ولن ينقلك من الحضيض إلى الذرة، لغة النعي أو لغة البكاء على الهوية. إذن هناك من ينادي بعدم الحاجة إلى الهوية، نحن لا نحتاج إلى هوية، نحن نحتاج إلى اقتصاد، نحن نحتاج إلى اقتصاد وإلى تقدم تكنولوجي، وهذه الحضارة الغربية موجودة فلننفتح عليها بأجل الصور وفي مختلف الحقول حتى نحصل على أهدافنا بدل أن ننعى على هويتنا. في مقابل هذا الطرح وفي مقابل هذا المشروع نحن نقول الإنسان يحتاج إلى الهوية. الهوية مو مسألة مختلقة، مو إنسان يصطنعها، ليست الهوية أمرا مصطنعا، ليست الهوية أمرا يختلقه الإنسان أو يصطنعه الإنسان حتى يقال له كما صنعت هويتك فاصنع عدم الهوية، كما أنت اختلقت أن لك هوية فاختلق أن لا هوية لك. لا، المسألة أن الإنسان يحتاج إلى الهوية حاجة ماسة، حاجة داخلية، حاجة ذاتية. كيف؟ نرجع إلى ما كتبه الدكتور أحمد عزب في كتابه أصول علم النفس، تعرض في هذا الكتاب إلى الحاجات الأساسية الداخلية عند الإنسان. الإنسان إلى حاجات أربع هي حاجات أساسية لا يمكن التغافل أو التعامي عنها. الحاجة الأولى الحاجة إلى الأمن، الأمن النفسي، الأمن الداخلي. الإنسان إذا لم يشعر بالأمن النفسي، إذا لم يشعر بالإطمئنان النفسي، هذا الإنسان لن يكون قادر على الإبداع، لن يكون قادر على العطاء، لن يكون قادر على الإنجازات. لما؟ لأنه يعيش قلقا واضطرابا داخليا. ولذلك يؤكد القرآن الكريم على ضرورة الإطمئنان النفسي، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحاجة الثانية الحاجة إلى التقدير الاجتماعي، يعني أصحاب الطاقات، اللي مثلا إنسان طبيب عنده طاقة في علم الطب، إنسان مثلا مهندس عنده طاقة في علم الهندسة، إنسان صحفي، إنسان إعلامي، إنسان قانوني، كل من يمتلك طاقة يخدم بها المجتمع وينهض بالمجتمع من خلالها، هذه الطاقة تحتاج إلى تقدير. المجتمع إذا لم يكافئ صاحب الطاقة ولم يثمن جهوده يصاب بماذا؟ يصاب بالإحباط والتراجع والتخاذل، وبالتالي لا يرجى عطاؤه كما يرجى عندما يثمن طاقته المجتمع ويثمن جهوده المجتمع. ولذلك ورد عن الرسول محمد ثلاثة يشكون إلى الله يوم القيامة: مسجد مهجور، ومصحف معطل، وعالم ضاع بين جهال. يعني الطاقة تشكو إلى ربها أنها لم تعطى التثمين والتقويم المنسجم معها. مصحف معطل، مسجد مهجور، عالم ضاع بين جهال. الحاجة الثالثة الحاجة للتعبير عن الذات. ما في إنسان مو محتاج أن يعبر عن داخله، يعبر عن ذاته، إما إلى زوجته، إما إلى أولاده، إما إلى أصدقائه، إما إلى أي شخص آخر، إما إلى ربه. الإنسان محتاج إلى أن يتكلم، إلى أن يتحدث عن نفسه، حاجة لو لم تشبع لأصيب الإنسان بالكبت والكآبة. والأمراض النفسية المزمنة. الحاجة الرابعة حاجة الإنسان إلى الانتماء، أنه ينتمي إلى شيء، أن يشعر الإنسان بأنه ينتمي إلى قبيلة معروفة، إلى مؤسسة معروفة، إلى شركة معروفة، إلى لغة معروفة. المهم أن يشعر الإنسان بأنه ينتمي إلى جهة قوية، هذه الجهة تغذيه بدفئها، تغذيه بحنانها، تغذيه برعايتها. إذا شعر الإنسان بالانتماء شعر بالقوة، وإذا شعر الإنسان بالانتماء ما عنده قبيلة معروفة، أم ما عنده مؤسسة معروفة، أم ما عنده جهة معروفة ينتمي إليها، إذا لم يشعر الإنسان بالانتماء يصاب بالغربة، وإذا أصيب بالغربة ابتدأ ينقاد إلى العزلة، العزلة الاجتماعية والبعد عن المجتمع. إذن الإنسان يحتاج حاجة داخلية ذاتية للانتماء، ومن هنا تكمن الحاجة إلى الهوية. حاجتنا إلى الهوية هي حاجتنا إلى الانتماء. إذا لم تكن هناك هوية ننتمي إليها، نشعر بقوتها، نشعر بعظمتها، سوف نصاب بالغربة، وإذا أصبنا بالغربة سوف نرى الشتات والضياع علينا وعلى أجيالنا. إذن الإنسان يحتاج إلى الهوية في حاجته إلى الانتماء، هذه هي الحاجة إلى الهوية. صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى المحور الثالث في حديثنا. عرفنا معنى الهوية، وعرفنا أننا نحتاج إلى الهوية حاجة ذاتية داخلية، ولكن ما هي هويتنا؟ عندما نتساءل ما هي هويتنا التي ننتمي إليها، هنا أمامنا اتجاهات أربعة: الاتجاه القومي، الاتجاه الوطني، الاتجاه الليبرالي، الاتجاه الإسلامي. أمامنا اتجاهات أربعة، كل اتجاه يحدد لنا الهوية على أساس ميزان معين ومنطق معين. الاتجاه القومي يرى أن الميزان في الهوية هو السلالة العائلية. إحنا ننتمي إلى أين؟ ننتمي إلى القبيلة الفلانية، هي هذه هويتنا. هويتنا بانتماءاتنا القبلية، بانتماءاتنا العائلية، بانتماءاتنا مثلا العروبية، بانتماءاتنا مثلا، وهكذا. كل يحدد، هذا اتجاه قومي، كل يحدد هويته بالانتماء العائلي، بالوشائج القبلية، هذا نسميه اتجاه قومي. زين؟ الاتجاه الثاني هو الاتجاه الوطني، الذي يرى ان الميزان في الهوية بالموقع الجغرافي. انت من اي موقع جغرافي؟ هي هذه هويتك، هويتك بموقعك على الأرض، بموقعك الجغرافي الذي تعيش فيه على الأرض، هويتك تتحدد بهذه الحدود الجغرافية المعينة، هذا اتجاه وطني. الاتجاه الليبرالي يقول لا، الميزان في الهوية بالحضارة القوية. عندك حضارة قوية، هي هذه هويتك. ما عندك حضارة قوية، انت شنو؟ انت لا شيء، انت صفر على الشمال. هويتك بحضارتك القوية، بما انك لا تملك الان حضارة قوية. انت الان تملك اطلال، والله تقول عندي متحف في بغداد سرق، وعندي اهرام في مصر،
وعندي آثار تاريخية في دمشق وعندي معابد معينة، هذه كلها أطلال. أنت الآن لا تملك حضارة قوية وما تملك سوى أطلال من حجارة، لين؟ سوى أطلال من بنيان، سوى أطلال من معادن معينة. الآن ما تملك حضارة، حضارة متقدمة اقتصاديا وتكنولوجيا. بما أنك لا تملك حضارة، إذن أنت لا تملك هوية. هويتك بالحضارة القوية، فهويتك الآن بأن تعيش عصر العولمة وتجعل العولمة مو بس تمتد إلى اقتصادك وإلى سوقك وإلى إعلامك، خلي العولمة تمتد إلى نفسك وإلى قلبك وإلى داخلك. يعني أنت تعيش في داخلك العولمة، تؤمن بالعولمة، يعني تؤمن بأنني أصبحت جزء من الحضارة الغربية الطاغية على الأرض وانتهت القضية. هويتك بهذه الحضارة وليس بشيء آخر. الاتجاه الإسلامي يركز لا، هويتنا الإسلام، الدين لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الكلمة هي هويتنا. الآية المباركة تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه هويتنا، هويتنا الإسلام. احنا من نجي نقارن بين الاتجاهات الأربعة، اين نضع أيدينا، اين نضع كلمتنا، مع اي اتجاه؟ طبعا احنا ما ننكر ان القبيلة تعطي للانسان شرفا وعزة، اللغة هم مظهر حي من مظاهر شخصية الانسان، الموقع الجغرافي هم مظهر رائع من مظاهر حضارة الانسان، ولكن اين نضع ايدينا، مع اي اتجاه؟ نحن نضع ايدينا مع الاتجاه الاسلامي. الإسلام هويتنا، الإسلام هو المظهر البارز لهويتنا. لماذا؟ لمقدمتين أتعرض إليهما. مقدمة الأولى، إحنا من نريد نقرأ الهوية نقرأها بأي منظور؟ يعني إحنا الآن من نريد نفكر في الهوية نقرأها بأي منظور؟ المناظير لقراءة الهوية ثلاثة، منظور عنصري، منظور سلمي، منظور تقويمي. المنظور العنصري هو الذي يرى الهوية نائز على الآخرين، يعني أنا من أقول مثلا أنا عربي، يعني كأن الآخرين أكس ميسود عندي شيء. المنظور الذي يقرأ الهوية على أنها مائز، أنا عربي إذن أنا أمتاز على الآخرين بلغة واسعة، بلغة ذات امتدادات بنيوية عريضة الأطراف، بلغة نزل بها القرآن وجرت بها السنة، بلغة قامت عليها حضارات شامخة. هذا المنظور، يعني النظر للهوية كامتياز، النظر للهوية كأنها امتياز، نعم نتفرد به على الآخرين ونتميز به على الآخرين. النظر للهوية كعلامة امتياز، هذا نسميه منظور عنصري، وهذا المنظور العنصري لا قيمة له بنظر أدبنا الإسلامي. القرآن الكريم يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وورد عن الرسول محمد كل
مثلكم لآدم وآدم من تراب. انت ما رجعت الى التراب بعد ماكو شيء اخر. كلكم لآدم وآدم من تراب، ما بال من اوله نطفة وجيفة اخره يفخر. وورد عن الامام علي عليه السلام ما لابن آدم والفخر، وانما اوله نطفة واخره جيفة. اذن بالنتيجة هذا المنظور العنصري لا قيمة له. يجي الى المنظور الثاني، المنظور السلمي. المنظور السلمي يقول لا، احنا ما نتميز، انما احنا هويتنا هي هذه، لنا هويتنا وللاخرين هويتهم. هويتنا هي العروبة، والاخرون هويتهم هي مثلا انهم ينتمون الى حضارة فارسية، والطرف الثالث ينتمون الى حضارة يونانية وهكذا. نحن لا ندعي ان هويتنا افضل وان هويتنا اكثر امتيازا، لا، ولكن نقول لنا هويتنا وللاخرين هويتهم. هذا نسميه منظور سلمي. كلا المنظورين، المنظور الاول وهو المنظور العنصري، والمنظور الثاني وهو المنظور السلمي، منظوران خاطئان. ليش؟ لأنهما ينظران إلى الهوية كغاية لا كوسيلة. هنا مكمن الخطأ، هنا موقع الخطأ. الهوية ليست هدف، الهوية ليست غاية، الهوية وسيلة. عندما تنظر إلى الهوية سواء نظرت إليها بالمنظور العنصري أو نظرت إليها بالمنظور السلمي، عندما تنظر إلى الهوية كغاية كهدف فقد أخطأ. الهوية ليست هدفا وليست غاية، الهوية مجرد أداة، مجرد وسيلة توصلنا إلى الهدف الأسمى. هويتنا هي التي توصلنا إلى أهدافنا، وإلا فلا قيمة لها. يجب أن نقرأ هويتنا، يجب أن نقوم هويتنا، يجب أن نحدد بدقة هويتنا. لا ينبغي للإنسان أن يقول أنا هويتي كذا وانتهت. لا، هويتك ليست هدف، هويتك عليك أن تقرأها بدقة وتأمل. فإذا كانت هويتك تقودك إلى الهدف فهي الهوية الصحيحة الصالحة، وإلا فلا. إذن الهوية وسيلة وليست غاية. من هذا المنطلق نجي إلى المقدمة الثانية، نقول الإسلام هويتنا. لما؟ لأنه يقودنا إلى الهدف. ما هو؟ نحن عندما نقرأ الإسلام نجد أن الإسلام يركز على الروح الاجتماعية في مختلف حقوله، المجتمع، الروح الاجتماعية، الروح الغيرية. الإسلام يزرع الروح الاجتماعية في كل حقوله وفي كل مجالاته. مثلا تجي إلى المجال الإنساني تجد الإسلام يركز على الروح الاجتماعية. ورد عن الرسول محمد الدين شنو؟ المعاملة، ليس الدين صلاة ولا صوما ولا حجا ولا زكاة، هذه مظاهر للدين، هذه طقوس للدين. الصلاة الحج طقوس، ليست هي الدين الواقعي. الدين المعاملة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وإنك لعلى خلق عظيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. حسن الخلق كما ورد عنه صلى الله عليه وآله أفضل العبادة. إذن الدين المعاملة. ورد عن الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بكثرة صيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركهما استوحش
ولكن اختبروهم وين؟ عند صدق الحديث واداء الأمانة.
الدين المعاملة
يزرع الروح الاجتماعية. الاسلام يزرع الروح الاجتماعية في علاقاتك الانسانية. تجي الى المجال الاقتصادي، شوف حتى المجال الاقتصادي ربما الانسان يقول طيب الاسلام فتح باب الاقتصاد الحر، امتلك ما تشاء، فتح باب الملكية الفردية. زين، فتح الاسلام لباب الملكية الفردية يعني ان الاسلام غذى في الانسان روح الانانية. عندما يقول الاسلام للانسان امتلك ما شئت وبالطرق المتعارفة، معناه انه فتح لي ما يغذي روح الانانية وغريزة الانانية عندي. اذن اين الروح الاجتماعية؟ نقول لا، حتى في المجال الاقتصادي الاسلام يزرع الروح الاجتماعية. الاسلام يقول لك هذه الملكية ترى وسيلة لخدمة المجتمع، ملكيتك للثروة مجرد شنو؟ مجرد وسيلة لخدمة المجتمع. ثروتك، تجارتك، مشاريعك مجرد وسيلة وأداة لخدمة المجتمع وليست لخدمة ذاتك. الإسلام ينظر إلى الملكية نظر اجتماعي، نظر غيري، وليس نظر ذاتي، وليس نظر أناني. لذلك الإسلام يضع الملكية الفردية شنو؟ قيودا. وفي أموال الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن الإسلام يقول لك ملكيتك للمجتمع وليست لخدمة ذاتك. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه دخل على الحارث ابن زياد، وكان الحارث باني له حسب زماننا فيلا مثلا، باني له برد قصر فخم في ذلك الزمان. فدعا الإمام عليا عليه السلام لزيارة منزله حتى يبارك فيه. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام دخل المنزل، دخل شاف دار واسعة لنفسك. ورد في الحديث القدسي عبدي ادعني بلسان لم تعصني به، يعني خل غيرك يدعو عنك لأن لسان غيرك لم تعصني به. ادعني بلسان لم تعصني به، الدعوة إلى الغير. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه يقول ما رأيت أعبد من أمي فاطمة. شلون يعني أعبد؟ يعني أكثر من غيرها تصلي؟ لا، أكو معاني، معاني اجتماعية في عبادة فاطمة. كانت إذا قامت في محرابها لا تنفتل من صلاتها حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها. هذا مظهر من مظاهر عبادتها. المهم المظهر الآخر، وما رأيتها دعت لنفسها قط، وإنما تدعو للمؤمنين والمؤمنات. فأقول لها أمه فاطمة لم لا تدعين لنفسك؟ فتقول بني حسن الجار ثم الدار. يعني الروح الاجتماعية يزرعها أهل البيت حتى في صلاتهم، حتى في دعائهم. إذن إحنا من نقرأ الإسلام ونرى أن الإسلام يزرع الروح الاجتماعية في اقتصاده، في عبادته، في علاقاته، نجد أن الهوية الصالحة هي الهوية
إسلامية، لأن الهوية الإسلامية هي التي تربطنا بالمجتمع، هي التي تقوي عندنا الروح الغيرية، هي التي تقوي عندنا الضمير الاجتماعي، هي التي تقوي عندنا الصلة بالمجتمع. فالهوية الإسلامية هي الهوية الصالحة التي توصلنا إلى الهدف وهو تقوية المجتمع. لذلك شوف الآيات القرآنية تأكد على سمات الهوية. شنو الآية اللي قرأناها؟ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حددت الهوية وهي الإسلام. ما هي سمات الهوية الإسلامية؟ الآيات اللي بعدها تبين لنا سمات الهوية الإسلامية. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. السمة الأولى من سمات الهوية الإسلامية هي الوحدة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذه السمة الأولى من سمات الهوية الإسلامية، وحدة الكلمة. بعد السمة الثانية: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يعني القوة الثقافية، يعني ابن قوة ثقافية لكم. إذن الهوية الإسلامية تتمتع بسمتين: سمة الأولى هي القوة الاجتماعية، واعتصموا بحبل الله جميعا. السمة الثانية هي القوة الثقافية. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. زين، ربما يطرح إنسان سؤال فيقول بأنه نحن في ضمن، زين، نحن في ضمن الهوية الإسلامية. احنا شيعة إمامية، صح لو لا؟ نحن في ضمن الهوية الإسلامية، لماذا نعزل أنفسنا؟ يعني احنا كشيعة إمامية لماذا نعزل أنفسنا عن المجتمع الإسلامي العام من خلال ممارسات معينة ومن خلال طقوس معينة تفصلنا عن المجتمع الإسلامي العام؟ لماذا لا نحافظ على الهوية الإسلامية العامة ونتخلص من هذه الطقوس وهذه الحواجز الحديدية القاسية حتى نذوب في المجتمع الإسلامي العام ونؤكد على الهوية الإسلامية العامة؟ هذا موضوع انفتح فيه أبواب ما أريد أتعرض إلى الآن لأنه موضوع واسع، إن شاء الله أتعرض له في بعض الليالي القادمة. يعني كيف نوفق بين الهوية الإسلامية والملامح المذهبية؟ كيف نوفق بين الهوية الإسلامية العامة والشعائر أو الطقوس المذهبية؟ هذا أتعرض له في وقت آخر وفي مجال آخر. إذن الهوية الإسلامية هي الهوية التي ركز عليها أئمتنا، أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، إن الرجل منكم ليكون في القبيلة، يعني هو شيعي وقبيلة سنية ماكو مانع، إن الرجل منكم ليكون في القبيلة فيكون زينها أداهم للأمانة، أقضاهم للحقوق، أحسنهم في الخلق. إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وحسن خلقه مع الناس. قيل هذا جعفري، وقيل هذا أدب جعفر، لنعم ما يؤدب به جعفر أصحابه، فيسرني ذلك. وإذا كان على خلاف ذلك، يعني يكذب يغش يلعب بالناس، زين، قيل هذا جعفري، فعل الله بجعفر ما فعل، فيسوءني ذلك. انتوا حافظوا على الهوية الإسلامية، حافظوا على العلاقات الإسلامية من خلال المعاملة الحسنة، من خلال حسن الخلق، من خلال الآداب الإسلامية. لذلك تجد أئمتنا، أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم، حتى في أحرج المواقف يؤكدون على الهوية الإسلامية العامة، على الحدود الإسلامية العامة، لا يركزون على الحدود الخاصة. تلاحظه مثلا في الموقف الحرج يقول: هل جئت في دين النبي ببدعة؟ يعني أنا أتكلم إياكم بمنطق إسلامي، لا بمنطق أني إمام، ولا بمنطق أني مفترض الطاعة، ولا بمنطق أني إنسان معصوم أبدا. هذه الهوية الخاصة أنا لا أتحدث عنها، أنا أتحدث عن الهوية المشتركة، الهوية العامة. أنا أتحدث معكم بمنطق الإسلام، أنا مسلم وأنتم مسلمون. هل جئت في دين النبي ببدعة؟ أم كنت في أحكامه مرتابا؟ إن لم تدينوا بالمعاد، إذا الهوية الإسلامية هم خلصت منها، لا أقل الهوية العربية، إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا فغدوا حيارا لا يرون لوعظه إلا الأشنة والرماح جوابا، حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرابا ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا ظمآن ظمآن ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر العصام لذاب بأبي وأمي بقي على الثرى مضى غريبا ظمآن لكن بقي أهله يتذكرون عطشه يتذكرون ظمأه يتذكرون حرارة كبده الإمام علي بن الحسين ما وضع له طعام ولا شراب إلا وقال وكيف أشرب وكيف أشرب وقد ذبح أبي الحسين ظمآنا. الإمام زين العابدين يمر على الجزارين يراهم لا يذبحون الكبش حتى يسقوه ماء، يقول أهذه عادة عندكم؟ قالوا بلى يا ابن الحسين، احنا ما نذبح الكبش على ظمأ، لابد أن نسقيه ماء. يلتفت إلى كربلاء ويقول السلام عليك يا أبا عبد الله لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ ويذبح ابن رسول الله ظمأنا
دخل عليه ابو حمزة الثمالي: سيدي الى متى هذا البكاء؟ اني اخاف عليك ان تكون حربا او تكون من الهالكين، لقد قتل جدك وقتل ابوك وقتل عمك، الى متى هذا البكاء؟ القتل لكم عادة وكرامتكم على الله الشهادة. قال: بلى صدقت، القتل لنا عادة وكرامتنا على الله الشهادة، ولكن أسألك يا أبا حمزة، هل ذبح الأطفال لنا عادة؟ هل حرق الخيام لنا عادة؟ هل حمل الرؤوس على الرماح لنا عادة؟ هل سبي النساء لنا عادة؟ يا أبا حمزة لا تلومني، يا أبا حمزة ما ذكرت مصرع أبي وإخوتي إلا خنقتني العبرة. يا أبا حمزة لقد رأيت الخيل تجول على صدر والدي. يا أبا حمزة لقد أدخلونا على يزيد وقد ربط الحبل في عنقي وعنق عمتي زينب وهم يسوقوننا نحو يزيد، كلما قصرنا عن المشي ضربونا وألمونا. كلا يا أهل بيت النبوة والسيادة، انتم القتل لكم يا هايل، هل بيت عادة وانتم كرامتكم من الله الشهادة؟ معود على كفر المصايب يا بن الانجايب. قال: انا ما نكست راسي لجل ذبح الصناديد، ما قصروا بالغابر يا زلزل البيد، نكس الراس دخول زينب مجلس يزيد، حسره من نوح اليتامى راس الشايب. ما ذنب اهل البيت حتى منهم اخلوا ربوعه؟ يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ 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 يا الله يا رحمن يا رحيم، باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين، يا الله. واقض حوائجنا وحوائجهم وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، أيد واحرس وانصر مراجع المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بحقه وبحق آبائه الطاهرين، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة.
مع الصلاة على محمد وآل محمد.